بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام وآداب الصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الأحكام والآداب المتعلقة بالصيام، وحديثي معكم معشر المستمعين والمتابعين حول الوقوف على معنى سورة عظيمة هي أعظم سور القرآن، وهي من أجل سور القرآن، هي سورة الفاتحة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام بين فضل هذه السورة، فقال صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. ثم لما خرج قال صلى الله عليه وسلم له: قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا في فضلها: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. وهي التي تسمى بالصلاة، هذا يدل على أن شأنها شأن عظيم في الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. الحديث، فهي تشتمل على معان عظيمة تتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى وأحكام الجزاء، ولذلك سميت بأم القرآن وأم الكتاب. ولأهمية هذه السورة، فإن الله جل وعلا فرضها على المسلم قراءة في الصلاة في كل ركعة من ركعاتها، بل جعلت ركنا من أركان الصلاة، لا تقبل الصلاة إلا بها، تكرر على أقل ما تكرر 17 مرة كل يوم، هي عدد صلوات اليوم والليلة. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. استفتحها الله جل وعلا بالحمد لله رب العالمين، فالله جل وعلا هاهنا يحمد نفسه: الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء، الثناء على الله سبحانه وتعالى، وهذا الثناء موجبه ما أنه جل وعلا مستحق لهذا الثناء لكمال أسمائه وصفاته، فالألف واللام كما يقول أهل العلم للاستحقاق، أي الحمد مستحق لله جل وعلا لكمال أسمائه وصفاته، ولأنه كذلك، وهذا هو الموجب الثاني للحمد، أنه هو رب العالمين، وذلك في الآية: الحمد لله رب العالمين. موجب الحمد الثاني هو كونه رب العالمين، هو الذي رب الخلق، وهو الذي أنعم عليهم، وهو الذي أحياهم، وهو الذي يعطيهم، وهو الذي يرزقهم، فاستحق أن يكون محمودا من كانت هذه صفاته. والحمد يقتضي محبة الله جل وعلا. الرحمن الرحيم فيه ذكر اسمين من أسماء الله جل وعلا، وهو اسم الرحمن واسم الرحيم. والرحمن هي الرحمة الشاملة لجميع الخلق، والرحيم هي الرحمة الخاصة الواصلة للمؤمنين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. والرحمن الرحيم يوجب رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء. والله جل وعلا خص الملك بيوم الدين، مع أنه جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، فكل شيء مملوك لله، ولكن خص من أملاكه جل وعلا ملكه في يوم الدين، وذلك لأن الأملاك كلها تنقطع في هذا اليوم، ولا يكون أحد مالك لشيء، بل ينادي الله جل وعلا العباد يسألهم لمن الملك اليوم، ولا يستطيعون حتى الرد، لا يملكون حتى جواب هذا السؤال، فالله جل وعلا هو الذي يسأل وهو الذي يجيب، فيقول لله الواحد القهار. فإذن وهذا يوجب الخوف من الله، وهذه الأمور الثلاثة المحبة والرجاء والخوف هي أركان العبادة القلبية. لذلك كانت هذه السورة من أعظم السور، فهي اشتملت لمثل هذه المعاني العظيمة. هناك معاني أخرى لعلنا إن شاء الله أن نتأملها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يتقبل منا سائر أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66-88 لمشترك اتصالات. معنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
الله حيكم إن شاء الله. الشيخ أنا بغيت أسأل بالنسبة إذا دولة اللي أنا فيها ضمن 30 يوم ورحت البلد الثاني، كان بلدي أو هذا، بدخل عليهم بيكون 31 يوم. هل لي أنا كملت 30 يوم في البلد اللي أنا موجود 30 يوم وأروح عندهم هناك البلد الثاني كان بلدي الأول، أصوم بهذا 31؟ يعني شو الأمر اللي هو بيكون اليوم واحد زيادة
إن شاء الله
بيكون فوق 30؟ إن شاء الله وضح السؤال.
واضح أبو خالد،
جزاكم الله خير.
الله يحفظ أبو خالد، تسمع إن شاء الله رد. عليكم السلام. سؤال أبو خالد فضل الشيخ يقول إذا صام هنا في الدولة 30 يوم، فيقول بعد ذلك سافرت إلى دولة أخرى، ويقول عندما سافرت وجدتهم سيصومون يوم 31 أي يوم العيد الذي في الدولة التي يقول دولتنا هنا، فيقول هل أصوم 31 يوم أو أفطر هذا اليوم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المرء إذا أتم صيام 30 يوما في بلده ثم سافر، وهذا السفر إما أن يكون بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان في محل إقامته، فهنا قد تم الشهر في حقه، فهنا تم الشهر في حقه. فهنا إذا سافر وأدرك صيام قوم لم يتم الشهر، فماذا يصنع في هذا اليوم؟ للعلماء في ذلك اتجاهين. الاتجاه الأول يرى بأنه يفطر سرا، لأن الشهر لا يمكن أن يكون أكثر من 30 يوما، فهذا اتجاه. واتجاه آخر يرى بأنه يصوم هذا اليوم لكنه لا يصومه من رمضان، ولعل أن يكون هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل شيخ. معنا أخ سعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعود، تفضل.
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
الله يسلمك. أنا عندي أرض محوطة فقط بسور، وهذه الأرض عندي من سنوات، هل عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟ وإذا كان عليها زكاة أنا ما زكيت عنها ولا مرة ولا أعرف هذا أن عليها زكاة يعني.
إن شاء الله.
جزاكم الله
خير. الله يحفظك يا أخ سعود، تسمع إن شاء الله رد. صلى الله سعود. فالشيخ يقول عنده أرض ويقول أنه حوطها بسور، ويقول هذه الأرض منذ سنوات عنده ولا يخرج زكاتها، هل فيها زكاة؟
هذه الأرض إما أن تكون معدة للبيع، معدة للبيع، فإذا كانت معدة للبيع فإن هذه الأرض تجب فيها الزكاة بسعر يومها، يوم إخراج الزكاة. أما إذا كانت هذه الأرض معدة للبناء، كان يكون سيبني عليها بيتا سينتقل إليه، فمثل هذه الأرض لا تجب فيها الزكاة لأنه لا ينوي التجارة بها. بقيت المسألة الثالثة والحالة الثالثة، وهي أنه إذا لم ينوي فيها شيئا وكان مثلها يمكن أن يبنى عليه فيؤجر أو تباع، فهنا للعلماء فيها اتجاهين، منهم من يرى أن الأصل براءة الذمة وأنه لا يجب عليه شيء ما دامت لم تتمحض له نية أحد الأمرين، ومنهم من يغلب جانبان فيها الزكاة، وذلك لأنها زائد على ماله ولم يستثمر هذه الأرض فعليه الزكاة. والأقرب والله أعلم أنه إذا لم تتمحض له نية في هذه الأرض وكان مثل هذه الأرض يمكن أن يبنى عليه فيؤجر، فها هنا الأصل أنه لا زكاة عليه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ بالنسبة لمن عليه دين، ويقول أعطاني شخص مبلغ من الزكاة وقال أعطيه هذا المبلغ لفقير، فيقول هل يجوز أن أسد به شيء من ديني؟
إذا كنت مستحقا للزكاة وذلك بأن تكون فقيرا أو مسكينا أو تكون غارما، أما قضية الدين فهذا ليس بموجب للزكاة، وذلك يخلط بعض الناس بين معنيين، المعنى الأول هو الغارم، والغارم هو العاجز عن سداد الدين، والذي مثله لو أنه لم يقم بدفع هذا المبلغ الذي عليه لعرض نفسه للشكاية وللحبس، فهذا هو الغارم الذي لا يستطيع سداد الدين الذي عليه، فهذا يجوز أن يأخذ من الزكاة. أما إذا كان مجرد مدين وهو يسدد هذا الدين، فالدين مجدول على أقساط وهو يسدد هذه الأقساط وقادر على تسديد هذه الأقساط ولو كانت كثيرة، فبعض الناس أقساطه تستمر لعشرين سنة وهو ملتزم بالسداد، فعنده من المال ما يسدد به هذا الدين الذي عليه، وإن كان دينا لو طلب في الحال لم يستطع أداءه، لكنه مجدول ويستطيع سداد الدين، فمثل هذا لا يستحق الزكاة لأنه ليس بغارم، إنما هو فقط مدين، والدين لوحده ليس سببا لحل أخذه من الزكاة. إذن لابد أن نراعي قضية انطباق الوصف الشرعي عليك. والأمر الثاني أنه لابد أيضا أن يكون هناك ورع بقدر المستطاع، وذلك لأن بعض أولئك المزكين لو علم أن وكيله يأخذ الزكاة لربما لم يرضى، ويقول أنا أعطيتك حتى توصلها إلى مستحقها لا أن تأخذها لنفسك. فإذا لابد أن يكون هناك تورع بقدر المستطاع في إيصال هذا المال إلى مستحقه. فإن كان انطباق استحقاق هذه الزكاة عليك على الوصف الصحيح الذي ذكرته، فإما أن تكون فقيرا أو مسكينا أو غارما لا تستطيع سداد الدين، فهنا يجوز لك أن تأخذ من هذه الزكاة بالمعروف. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم الشرع في عملية تحديد الجنين قبل حدوث الحمل؟
تحديد جنس الجنين سواء كان ذكرا أو أنثى يرجع ذلك إلى عدة شروط ذكرها أهل العلم، فمنها وجود الحاجة إلى ذلك، كأن يكون عنده بنات وليس عنده ذكر، وهو يرغب في أن يكون لهؤلاء البنات محرم ومعصب لماله، فهنا بالإضافة إلى الشروط الأخرى أن يكون ذلك تحت إشراف الطبيب المسلم، وأن يعتقد أن هذه مجرد أسباب يبذلها وليست بالضرورة أن تكون منتجة لهذه الأسباب، فقد يفعل مثل هذه المحاولات ومع ذلك لا يحصل الجنس الذي يريده. فإذا وجدت مثل هذه الأسباب الشرعية من وجود الحاجة إلى تحديد أحد الجنسين وكون ذلك تحت إشراف الطبيب المسلم أو الطبيب الموثوق، وأن يتم ذلك بحسب الحاجة مما يتعلق بكشف العورات ووجود المحرم أثناء ذلك، فإذا وجدت مثل هذه الشروط فالأصل أن مثل هذا العلم وهو تحديد جنس الجنين هو من جملة العلوم التي تعلمها الخلق وليست من علم الغيب، ما دام أن ذلك كذلك أيضا محاط بقدر من الخطأ في الإصابة. هذا وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888. نعم، عن مكالمة بسعيد، تفضل. نعم تفضل بسعيد على الهواء. نعم سعيد، بسعيد تفضل على الهواء. نعم 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 تفضل الشيخ لرسالة النصية القصيرة. يقول ما حكم أو ما الحكم يقول في عمل عقيقة لمولود جديد، يقول في مكان أو في دولة أخرى أو في يكون مكان غير المكان الذي ولد فيه المولود؟
يجوز ذبح العقيقة في محل إقامة الزوجين أو ذبحها خارج محل إقامة الزوجين، إذ العبرة في ذلك أن تذبح الذبيحة وأن يكون المراد منها العقيقة، فمتى ما وجد هذا الشرط وهو كونها مذبوحة بعد ولادة المولود أي قصد صاحبها الذبح، بمعنى أنها لم يشتريها وهي جاهزة، وإنما حصلت النية قبل أن تذبح الذبيحة. والأمر الثاني أن يكون هذا الذبح في وقته، ولو كان في محل إقامة الزوجين أو خارج محل إقامة الزوجين، ما دامت أن النية لهذا المولود. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بالنسبة للصائم هل دعاءه مستجاب؟ يقول وما وقت الوقت يقول الذي إذا دعا فيه الصائم استجيب له؟
دلت النصوص الشرعية بمجموعها وبخصوصها على أن الصائم مجاب الدعوة، فالصائم تعرض له من الأحوال ومن رقة القلب ومن السكينة والخشوع الذي يكون بقلب الصائم ما يكون سببا في إجابة الدعاء. ولذلك الداعي إذا أراد أن يدعو فإنه يدعو دعاء المتضرع الخائش الخائف الخاشع الذليل، وكل هذه المعاني تكون موجودة في غالب من يصوم. وكذلك أيضا لورود نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسنها بعض أهل العلم وقد اختلف في صحتها، فمن أهل العلم من يرى أنها ترتقي إلى مرتبة الحسن، ومنهم من يضعفها، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للصائم عند فطره لدعوة لا ترد، وفي الحديث الآخر 3 دعوات مستجابات لا ترد، وذكر منها ودعوة الصائم. فالنص الأول يدل على النص الثاني يدل على أن حكم ذلك مطلق في أي وقت من الصيام، والنص الثاني يدل على أن ذلك مقيدا بالفطر. وعلى العموم الصائم نرجو أن يكون مجاب الدعوة. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو سعيد، تفضل.
مرحب.
تفضل أبو سعيد، حياك الله.
سؤال.
نعم تفضل.
سلام حضرت، عندي طالع منك أسأل عن البرامج اللي تظهر في التلفزيون هذا المغرب يظهرون مع الاحتفالات، ولا وأسأل عن مصارع الحرة، هل هو حلال ولا حرام مناظرة؟
إن شاء الله.
سلام حبيبي،
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو سعيد، الله يسلمك. سؤال بسيط فضل الشيخ، يقول بعض البرامج تكون مع المكالمة. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد تفضل.
الله حييك.
الله يحفظك.
طال عمرك بغيت أسأل سؤال.
أحيانا
في جمعيات وسوبر ماركتات ومحلات تجارية يبيعون الديان، بعض الديان من بعض الدول مكتوب عليهم ذبح حلال، وهالدول مو
دول إسلامية، شو حكم فيها؟ غير الدياي المعروفة
اللي إحنا
ناخذها طازج
و
بالإسلامي،
وفي مثلا
الدول
الثانية.
واضحة
نعم،
واضح السؤال.
مكتوب عليه الدياي
ذبح على الطريقة الإسلامية.
على الطريقة الإسلامية
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا أحمد، اسمع إن شاء الله الرد. نعم أخ الشيخ، سؤال أبو السعيد، يقول بعض البرامج تكون بعد المغرب على بعض القنوات، يقول فيها مثلا برامج فيها احتفالات، يقول ما حكمها؟ أيضا يسأل عن المصارعة الحرة، يقول ما حكم مشاهدتها؟ نعم أخ الشيخ، سأل في البداية عن بعض الاحتفالات التي تكون على بعض فيها برامج أو مسابقات واحتفالات تكون بعد المغرب.
لم يتضح لي ماذا يقصد الأخ السائل بالاحتفالات، إن كانت هذه الاحتفالات عبارة عن برامج ثقافية فيها أسئلة ويتجاوب الناس مع هذه الأسئلة، وهناك رابح وخاسر، لا يدفع في هذه الاحتفالات شيء من المبالغ. فمثل هذا يبقى على الأصل أن هذا جائز، أو تكون هناك شيء من الأهازيج والندب التي تكون فيها، فهذا داخل فيما هو مشروع. وأما إن كان هذا يتضمن محرما، كان يكون هناك رسم اشتراك في هذه الاحتفالات يرتب على رسم اشتراك جواز، فمثل هذا يخشى أن يكون داخلا في القمار. فلعل الأخ سالم يوضح ماذا يقصد بهذه الاحتفالات.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا سأل عن المصارعة الحرة، ما حكم يقول مشاهدتها؟
المصارعة لها جانبين، الجانب الأول جانب مشروع، وهو أن يكون المقصود من ذلك هو التقوي والتبارز لأجل إظهار القوة من غير قصد ذا الطرف الآخر، وإنما هي نوع من الألعاب التي يتقوى فيها المتصارعان. فمثل هذا لا حرج فيه، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحصل بينهم أنهم يتصارعون، أي يلعبوا مع بعضهم مع بعض هذه مثل هذه الألعاب حتى يتقووا جسديا. وروي في ذلك خبر سمرة بن جندب ورافع بن خديج في إحدى الغزوات عندما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما فقال إن ابني إذا صارعه فإنه يصرعه، يعني كان أصغر ولم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تصارع فغلبه أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الرياضات إن كان المقصود منها التقوي في على الجسد وإظهار القوة فإن هذا مأذون فيه شرعا، أما إن كانت على النحو الذي نراه فيه الأذية وقصد إذا الطرف الآخر باللكم والضرب فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. ومثل هذه الألعاب لا تخلو من قصد الضرب وقصد الإيذاء، فمثلها لا يشاهد مثل هذه الأفلام وهذه المسابقات لأنها تنمي روح العدوانية خصوصا عند الصغار، فإنها تنمي فيهم روح العدوانية والإيذاء والمبادرة إلى تطبيق مثل هذا على البقية، فتجد هذا الولد الصغير يتصارع مع أولاد الناس ويؤذيهم بمثل الحركات التي يراها. فمثل هذه الألعاب لا تشاهد ولا ينظر إليها خصوصا فيها انكشاف العورات، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو زايد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو زايد.
الله حيك بيجيك إن شاء الله. عندي بعض أسئلة جزاكم الله خير.
نعم.
أنا عندي الوالدة من قبل رمضان طاحت في المستشفى، هي الله يجيرنا إن شاء الله يشفي أمهاتنا للجميع، وما تقدر تصوم، فهل يجوز أن أنا أخرج عنها طعام مسكين عن كل يوم من مالي الخاص، مع العلم أن هي لها مالها الخاص؟ والسؤال الثاني، هل يجوز أن أطلع دفعة واحدة في أسرة عندنا، يعني جارنا عن السابق يعمل معانا والحين ما عنده مصدر دخل، فهل يجوز إني أعطيه طعام مسكين عن 30 يوم دفعة واحدة وأخرجها كل يوم؟ والسؤال الثاني، أنا عندي زوج الله يحفظها تطلع طعام مسكين كل يوم، تطبخ من نفس طبخنا ونفس اللي جارتنا، في أيام يمرون فيها النساء العذر الشرعي، فهل هي تحصل أجر طعام صايم إفطار صايم في هذا الأيام اللي تكون فيها المرأة غير صايمة أو لا؟
طيب بالنسبة للوالدة الله يحفظها، هل عقلها معاها أو هي مغيبة في العقل؟
لا لا عقلها معاها الحمد لله، لكن هي على مغذي دائم ولين الحين وتقريبا اللي بعد رمضان إن شاء الله بتكون في المستشفى.
طيب
علاج طبيعي.
طيب هل هي في المستقبل ممكن أن تصوم أو يعني الأطباء يحكمون أنها خلاص يعني حتى في فيما بعد الشفاء تحتاج إلى أن تأكل وتشرب حتى تتقوى وهناك أدوية؟
لا هي بالعادة تصوم كل مرة كل سنة تصوم، لكن صارت لنا هذه قبل رمضان تعبت وكلين الحين في المستشفى، لكن هي على جهاز تنفس صناعي حاليا فما نعرف بعد إن شاء الله يصير.
طيب ممكن تسألون الطبيب عن حالها بعد الشفاء إن شاء الله كيف سيكون وضعها مع الصيام.
ممتاز،
جزاك الله خير بزايد، الله يحفظك. استمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم استمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. سؤال أحمد فاضل الشيخ سأل عن بعض المحلات تبيع يقول دجاج، ويقول لقد كتب عليه أنه حلال أو ذبح على الطريقة الإسلامية، لكنه يقول من دول غير إسلامية.
هذه الذبائح التي يسأل عنها الأخ السائل هي بحمد الله تقع تحت إشرافي ورقابتي جهات مختصة في الدولة وخارج الدولة، فمتى ما كانت هذه الذبائح تصل إلى الدولة فإن الدولة تشرف على مثل هذه المسالخ فتأكل بحمد الله سبحانه وتعالى فتسمي وتأكل والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل شيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ محمد.
طول عمرك طول عمر. بس نسأل الشيخ بخصوص زكاة الفطر.
نعم.
هلأ نحن بالأول كنا ندفع فلوس، الحين كتير عم نشوف فيديوهات لما الشيخ بيقولوا لا أنه الأفضل تدفع طعام، بس حبينا نستفسر من فضيلة الشيخ. طول عمرك،
جزاك الله خير أخ محمد، تسمع شاء الله رد. حياك الله. نعود فضل الشيخ، سؤال بزايد يقول الوالدة في المستشفى من قبل رمضان وهي كبيرة في السن، ويقول لا تستطيع الصوم، فيقول هل أخرج عنها إطعام مسكين من مالي الخاص، مع العلم يقول أن لها مال، وهل يجوز يقول أن أخرجه دفعة واحدة لجار جار يقول عندنا جار فقير.
أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على والدتك وعلى جميع مرضى المسلمين بالشفاء والعافية. وأما ما يتعلق بإطعام مسكين عن كل يوم تفطره فإن مرجع ذلك إلى حالتها الصحية، فإن كان بإمكانها أن تقضي بعد رمضان فإنكم لا تدفعون عنها شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالمريض عليه بعد أن يعافى ويشفى من مرضه أن يقضي ما عليه من الأيام، فإن قرر الطبيب أن مثل مرضها هو مرض عارض وأنه بإمكانها أن تصوم بعد أن تتعافى فها هنا لا تدفع عنها شيئا، لأن هذا ليس هو الواجب عليها، وإنما الواجب عليها هو قضاء ما عليها من أيام رمضان بعدد الأيام التي أفطرتها. وإن قرر الطبيب أنها لا تستطيع الصيام أو أن المرض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيها زاد عليها وامتنع عليها الصوم، فهنا تخرجون بعد ذلك عن هذه الأيام التي أفطرتها عن كل يوم مسكينا. إذن توجه الجواب يكون إلى أنهم لا يخرجون عنها شيئا إلا إذا قرر الطبيب الموثوق ذلك، ولذلك لا يستعجل في دفع ما عليها. فإن قرر الطبيب أنه لا يمكنها أن تصوم، فإنه هاهنا هل يدفع مرة واحدة أو يدفع لمسكين واحد بعدد الأيام؟ فالجواب أن الأفضل في ذلك أن يكون الدفع بعد وجوب صيام اليوم عليها، وذلك بأن يدفع في كل يوم بيومه، أو أن يؤخر الدفع إلى ما بعد ذلك. فيروى عن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع 30 مسكينا في آخر يوم من رمضان فيطعمهم. وهل له أن يطعم قبل وجوب اليوم عليها كأن يدفع مع أول يوم من رمضان عدد 30 مسكينا؟ فهذا يجيزه بعض أهل العلم، ولكن الأولى والأفضل أن يكون الدفع بعد وجوب الصوم عليها، وذلك إما بأن تدفع كل يوم بيومه أو تجمع في آخر يوم أو بعد مضي 10 أيام عن 10 أيام ونحو ذلك. وهذا الإطعام يكون للمساكين، ولا يطعم به مسكين واحد 30 يوما، هذا قول جمهور أهل العلم. فإذا أردت أن تطعم فوزع هذا الطعام على مساكين ولا تجعله لمسكين واحد، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول زوجتي تخرج في كل يوم، يقول إفطار صائم، فيقول في أيام العذر الشهري، ويقول إذا خرجت إفطار صائم هل لها، هل تحصل على نفس أجر الصائم؟
تذكرت أنه بقي جزئية في سؤال الأخ السائل، هل يدفع من مالها أو من ماله؟ الأصل أن يكون هذا الإطعام من مالها، فإن دفعتم عنها نرجو أن لا يكون في ذلك حرج. وأما ما تفعله الزوجة من إطعام الصائمين، فإن إطعام الصائم لا يتعلق برمضان، إنما يكون في رمضان وفي غيره، فمن أفطر صائما في رمضان كان له مثل أجره، ومن فطر صائما في غير رمضان كان له مثل أجره. فالعبرة هي بكون المرء يفطر الصائم، لا كونه صائما حتى يحصل على نفس الأجر، لقوله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. فالذي يفطر الصائم ينال أجر الصائم، سواء كان هذا الذي فطر الصائم صائما أو سواء كان مفطرا، أو سواء كان هذا في رمضان أو كان في غير رمضان، المقصود أن يقع الإفطار على صائم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يسأل أيضا عبر رسالة نصية القصيرة، أو قبل ذلك سؤال لأخ محمد، يقول فضل الشيخ أن بالنسبة لزكاة الفطر يقول في كل سنة أخرجها مالا، لكن يقول الآن سمعت من أكثر من مقطع أن الأفضل أن تخرج طعاما.
إخراج زكاة الفطر يكون طعاما لما ورد في النصوص الشرعية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وفي حديث آخر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. فهاهنا النص يدل على أن زكاة الفطر تخرج طعاما، وهذا هو الأفضل. ولكن لو أخرجها نقودا هل تصح أو لا تصح؟ للعلماء في ذلك قولين مشهورين، فجمهور العلماء يرون أنه لا يصح، ويذهب بعض فقهاء الحنفية إلى أن إخراجها، وغيرهم إن إخراجها نقودا جائز، فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم. والقول المختار في مجلس الإمارات إفتاء الشرعي جواز ذلك، والأفضل أن يكون طعاما. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يقول: اشترينا أنا وأختي أرضا بغرض أن نبني عليها بيت، ثم يقول نبيع هذا البيت بربح، فيقول: كيف تكون الزكاة؟ هل يحسب الحول من يوم اشترينا الأرض، أو يحسب من يوم انتهينا من البناء وعرض هذا البيت للبيع عند المكاتب العقارية، أو يقول بعد البيع نخرج الزكاة لمرة واحدة فقط؟
هذه المسألة وهي في زكاة العين التي تباع، وقد مرت مراحل في البناء، هل تجب الزكاة عليها عند كونها أرضا أو عند حال بنائها أو عند الاكتمال؟ للعلماء في ذلك اتجاهين، والأظهر والله أعلم أن الزكاة واجبة على هذه الأرض بمجرد حول السنة عليها، فينظر عند حول السنة إن كانت أرضا فتقوم هذه الأرض، وإن كانت بناء فيقوم البناء بسعر يوم الزكاة، وإن اكتمل البناء فيقوم بسعر عرضه في البيع. فإذا هذا هو الأصح والأظهر، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: كانت، أو تسأل تقول: كانت عندها الدورة الشهرية وتوقفت لساعات بدون ظهور القصة البيضاء، فتقول: اغتسلت وصامت، لكن ظهرت بعد ذلك بعض توابع بنية اللون، فتقول: هل أكمل صيامي أو أغتسل، أو صيامي باطل؟
هذا يعتمد على نوع الطهر الذي تسير عليه هذه المرأة، فإن كانت تطهر بالقصة البيضاء فإنها لا تستعجل، لما روي عن إحدى أمهات المؤمنين أنها قالت: لا تعجلن للنساء وكن يأتين بالكرسف أي القطن فيها أثر الدم، فكانت تقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والحالة الثانية أن يكون طهر هذه المرأة بالجفاف، والجفاف هو الذي استمر يوما وليلة، أو عند بعض العلماء أن يمر على الجفاف يوم كامل أو ليلة كاملة بعد اكتمال أيام الدورة الشهرية. فإذا هناك طريقان لمعرفة الطهر للنساء، وهذه المرأة كما يظهر من سؤالها أنها اعتادت على أن يكون طهرها بالقصة البيضاء، وبناء على ذلك فإن صيام اليوم الذي صامته لا يعد صحيحا، وذلك لأن طهرها إنما يكون بالقصة البيضاء، وحتى الجفاف الذي رأته إنما كان لوقت محدود، ومثل هذا الوقت لا تستبين فيه المرأة الطهر، وبناء على ذلك فإن هذا اليوم الذي استعجلت فيه الصيام ليس بصحيح، وعليها قضاء هذا اليوم وتنتظر حتى ترى أحد الأمرين: إما جفافا يستمر ليوم وليلة، أو يستمر ليوم كامل أو ليلة كاملة، أو ترى القصة البيضاء التي هي علامة فاصلة بين الطهر وبين الحيض. وبالله التوفيق.
ذاك الخير فضل الشيخ، يقول: هل يجوز قراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة، وهل يجوز، يقول، أن التفت إذا كان على الطاولة؟
يجوز قراءة القرآن من المصحف، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها كان له لا مولى يأم بها وكان يقرأ من المصحف. ويجوز للقارئ أن يلتفت ببصره إلى محل المصحف ليقرأ منه، وهذا لا يعد التفاتا وإنما هو رمي بالبصر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.